الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء الشهيد بابن كثير رحمه الله تعالى في مختصره لعلوم الحديث مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. الذي يكفر ببدعته يا أخواننا مثل بعض الخوارج الذين قالوا إن سورة يوسف ليست من القرآن، ومثل بعض المعتزلة الذين يطعنون بالصحابة لا لأجل الطعن بالصحابة نفسه فإنه ليس مكفرا، لكنهم ينكرون من الإسلام ما هو ما علم بالضرورة. طيب، أما الذي لهذا من هو الذي يكفر ببدعته؟ ما رد ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث مثل الشمس أو آية قرآنية، هذا يعتبر كافرا. فالذي هو كافر ترد روايته ولا كرامة. قال نعم
الذي يعني المعتزلة الجميع
فذا الذي يقول مثل جهم بن صفوان يقول بثناء الجنة والنار يعتبروا كافرا، يقول بثناء الجنة والنار يعتبروا كافرا. أما الذين يعطلون بعض الأسماء والصفات فأحسن ما يقال فيهم أنهم أخطأوا لا يجوز أن يتبعوا على خطئهم، وهكذا أيضا من يكفر باللازم، نحن لا نكفر باللازم، من قال القرآن مخلوق يلزمه أن الله مخلوق، قل هو الله أحد، هكذا يقولون ما نكفر، نعتقد أنه مبتدع ضال، لكن لا نستطيع أن نقول إنه كافر خارج من دين الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقصد إنه ينبغي للمسلم أن يتباعد عن تكفير المسلمين ما استطاع، لأن التكفير لا يجوز فيه التقليد. لك أن تكفر الشخص إذا اقتنعت أنت بتكفيره، أما لأن الإمام أحمد وفلانا وفلانا قال إنه كافر، هذا أمر إن استقريت الأدلة ورأيت أن تحكم عليه من استقرائك الأدلة فلك ذلك، لأنه لا يجوز في التكفير التقليد. التقليد من حيث هو بدعة، وهو في الاعتقاديات أعظم منه بعدا عن الشرع. قال نعم المبتدع كفر فلا إشكال في رد روايته، أقصد أن قولهم يلزم أن الله مخلوق هذا ما قصده، ولا يجوز أن يكفر الشخص بلازم مقاله بلازم قوله، لا يجوز أن يكفر الشخص بلازم قوله. قال وإذا لم يكفر لا يجوز بعده، فإن استحل الكذب ردت أيضا كالخطابية.
نعم
الذي يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امام الحرمين يكفره, والصحيح انه لا يكون كافرا. لكن يا اخواني في الله, الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتفاوت. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ترغيب او ترهيب, او كذب عليه في حكم تصل لمذهبه, او في امر ما يعد مرتكبا لكبيره, والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتقوى مقعده من النار. وهذا الحديث أم يعني أحسن من جمع طرق فيما اطلعت عليه بأسانيده الحافظ بن الجوزي في مقدمة الموضوعات. أما إذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى بأمر يشينه قاصدا لذلك فهذا يكون زنديقا. أتى بأمر يشين الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدا لذلك, هذا ماذا يكون؟ يكون زنديقا. يعني هذا نعم يكون قادرا زنديقا. طيب
ايش معنى في شيء؟
يعني يتنقص ينفر عنه, ياتي بشيء ينفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم, مثل انه يقول انه ساحر, انه يعني مثل بعض الذين يزعمون انهم دارسون وانهم احرار من المستشرقين ومن بعض العصريين ومن المتقدمين, لا يعتبر كافرا. نعم
في المقام لما تزوج شفع النساء شعوان كل الان ده.
طيب قال وان لم يستحل الكذب فهل يقبل او لا, أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وقديم وحديث. في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره. طيب يا أخواننا, يعني المبتدع الذي يرتكب بدعة كالقدر, يعني يقول إن الله ما قدر المعاصي على خلقه, أو الإرجاء يقول إنه يكفي مجرد الإيمان, أو التشيع يقول في أهل بيت النبوة, أما المحبة الشرعية لهم فجائزة مشروعة مستحبة. طيب والنص ها واجب الشرعية. طيب والنص, والآن هناك بدع حديثة كبدعة المولد والاحتفال بليلة 27 من رجب والاجتماع والعبادة فيها, وليلة النصف من شعبان ويوم الهجرة, وهذه بدعة حديثة إلى نهاية الهجرة. وكذلك أيضا عيد الغدير الذي يفعل الشيعة, وعيد الثورة إذا قصد به التعبد, وإن قصد به الفرح فيكون النقطيين فقط, لأنها قد حصلت انتصارات للإسلام مثل يوم بدر وغير ذلك, ما قاموا عيدا. والبدعة تعتبر على المسلمين أضر عليه من المعصية. لماذا؟ لأن العاصي يعلم أنه على باطل فيوشك أن يقلع عن عصيان, أما المبتدع فيظن أنه على حق فيخشى أن يموت وهو على بدعته. قال معنى هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية وغيره. الداعية الذي يدعو إلى بدعته من الناس من يكون مبتدعا ويسكت على مقتنع هو مقتنع ببدعته ويسكت عليها، ومن الناس من يكون مبتدعا ويصيح بها صياحا، يحب أن يكون الناس كلهم الناس كلهم مبتدعين. طيب. وقد حكي عن نفس الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. والحافظ لم يوافقه على هذا في قوله لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم في ذلك خلافا. والسيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تجريب الراوي ويعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في المصطلح وسهل، السيوطي ينقل جمعا كبيرا من رجال الصحيحين المبتدعة مثل قتادة يرى القدر، عبيد الله بن موسى الشيعي، ويعني مسعر بن كتام يرى الإرجاء، وعمران، لكن يؤتى بغير عمران بن حطان، يعني عمران بن حطان ما روى له البخاري إلا حديثين أو حديثين في الشواهد. قصد ان السيوطي رحمه الله تعالى جمع المبتدعة الذين في الصحيحين. لماذا جمعهم؟ ليعلم طالب العلم انه لا يسعه ان يرد رواية المبتدع الصدوق، لانه لو رد رواية المبتدع الصدوق لرد اكثر السنة. لهذا فالمتبع إذا لم يضط ضعف مع بدعته وهو صدوق اللسان وما كانت بدعته مكفرة، الصحيح أن روايته وأن حديثه يقبل إلا إذا كان موافقا لبدعته. الشيعي إذا روى ما يوافق مذهبه نتوقف فيه فقط، ما نعتقد انه كذب نتوقف فيه، وهكذا غيره من المبتدعة. قال ابن الصلاح وهذا اعتب الاقوال واولاها ان الداعية لا يحتج به. لا ايضا انك هناك ايضا تفصيل اخر وهو الداعية لا يحتج به اذا كان موافقا لمذهبه.
اذا توقفنا في قول الشيعي
توقفنا أنا يعني هو يعتبر فاسقا، إن جاءكم فاسق بنفعين فتبينوا. المبتدع يعتبر فاسقا ما قبل الأئمة أحاديث بعض المبتدعة إلا أنهم رأوا إذا ردوا أحاديثهم يرد كثير من السنة، من أجل هذا ضبطوا الطرف وأخذوا أحاديثهم. نعم يا أخوان.
قال
وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم قاصحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. قلت وقد قال الشافعي، قال قلت هو الحافظ ابن كثير، أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطاطية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النقص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي نادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وهذا من اكبر الدعاء الى البدعة والله اعلم. نعم هو مدح عبد الرحمن بن ملجم في بيتين فقال يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره يوما فاحسبه او في البرية عند الله ميزانا. وقد رد عليه اهل العلم شعرا ونثرا فذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي عن بعض العلماء المتقدمين لا يحضر فذكر عنه ردا طيبا وهو من علماء السنة لان اهل السنة ما يبغضون اهل البيت بل يحبون اهل البيت حبا شرعيا. فقال من جملة تلكم الأبيات يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله نيرانا. وذكر بقية الأبيات وإن شاء الله يأتي أخونا الحاشدين لتدريب الراوي من أجل أن نعرف بعض المبتدعة الذين روى لهم صاحب صحيح. تفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة من تدريب الراوي تلتحق بدرسنا. قال الرابع من الملحق بالمبتدع من دابه الاشتغال بعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق صرح بذلك السلفي في معجم السفر والحافظ أبو عبد الله بن رشيد في رحلته. فإن انضم إلى ذلك اعتقاد بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه وأقام الدليل الفاسد على طريقتهم فلا يأمن ميله إليه. وقد صرح بالحق على من ذكر وعدم قبوله قبول روايتهم وأقوالهم ابن الصلاح في التكاوين والمصنف في طبقاته وخلائق من الشافعية وهم مشكوكون في إيمانهم. القائل حكم فيهم أن يضربوا أي دار بالأسلاق ويضربوا بالجريد ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام وترك الكتاب والسنة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى وخلائق من الشافعي وابن عبد البر وغيره من المالكية خصوصا أهل المغرب والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية وابن تيمية وغيره من الحنابلة والذهبي. طيب والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفه. فائدة اسمعنا. أردت أن أفرد هنا من رمي لبدعة من أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما وهم إبراهيم بن طهمان أيوب بن عائذ الضائي ضر بن عبد الله المرهبي شباب بن سوار عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحناني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عثمان بن غياث البصري عمر بن ذر عمرو بن مرة محمد بن خازن أبو معاوية الضرير ورطاء محمد بن خازن أبو معاوية الضرير هناك شولة يعني فاصلة بين محمد بن خازن أبو معاوية وهو ورطاء بن عمر اليشكري يحيى بن صالح الوحاضي يونس بن بخير. هؤلاء رموز الإرجاء وهو تأخير القول بالحكم على مرتكب الكبائر بالنار. طيب وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار يعني يقولون انه مؤمن و طيب انتهى من هؤلاء. نعيد اسمعهم يا اخوان. ابراهيم بن طهمان ايوب بن عائذ الطائي در بن عبد الله المرهبي شباب بن سوار عبد الحميد بن عبد الرحمن ابو يحيى الحناني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث القصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة الجملي، محمد بن قاسم أبو معاوية الضرير، ورقة بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاضي، يونس بن بكير. كذلك نشعر نعرف أنه يقول بالإرجاء. طيب انتهى. هؤلاء يرموا بالإرجاء وتأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر في النار يرجون له. إسحاق بن سويد وأهل السنة يقولون إنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة إذا كان موحدا. إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن واثق، حريز بن عثمان، حسين بن النمير الواسطي، خالد بن سلم الرصافة، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم. هؤلاء يرموا بالنفط وهو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه. إسماعيل بن أبان الوراق، إسماعيل بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن ثغل بن الكوفي، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز، أبو البختري، سعيد بن عمرو، سعيد بن فيروز أبو البختري، الله أبو البختري يعني الفاصلة غلطتنا في الإملاء، سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أجوى، سعيد بن عفير، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن عاين، عبيد الله بن موسى العبسي، عبي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد، علي بن هاشم بن بريد، الفضل بن جكيل، فضيل بن مرزوق الكوفي، فضل بن خليفة، محمد بن جحادة الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل، أبو غتان، يحيى بن الخزاج. هؤلاء رموا بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة. ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، أعرف واحدا منهما الذي رمي بالقدر سيأتي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان، داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيس بن سليمان المكي، شبل بن عباد، شريف بن أبي نمر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمرو، أبو معمر شيخ البخاري، عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارد بن سعيد الثوري التنوري، هنا مكتوب الثوري التنوري، عطاء بن أبي ميمون، العلاء بن الحارث، عمرو بن أبي زايدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هادي، عوف الأعرابي، كهنة بن المنهاد، محمد بن سواء القصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام التستواني، وهب بن منبه، يحيى ابن حمزة الحضرمي. هؤلاء يرموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. بشر بن السري رمي برأي جان وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى بن عباس، الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منهم من عثمان وذوي وقاتلوهم. علي بن هشام رمي بالوقت وهو أن لا يقول القرآن مخلوق وغير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المتبعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أخر.
قال الإمام الحافظ إسماعيل بن عمر أبو الفداء الشهيد بن كثير رحمه الله تعالى، مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. لماذا يا رجال؟ يخشى أن يكون قد تظاهر بالتوبة أمام الناس من أجل أن يقبل حديثه، حتى لو قال: أنا قد كذبت في حديث كذا وكذا، فإنه يخشى أن يكون كاذبا في قوله إنه قد كذب. وقال أبو المبصر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. إن التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوقف فيه ولا يقبل حديثه. لماذا قلنا هذا يا مغفل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
لأنه يخشى أن يكون تظاهر.
تظاهر وهو كاذب في نفسه، حتى لو قال إنني كذبت في حديث كذا وكذا يحتمل أن القول الثاني أيضا كذب فيتوقف فيه. طيب. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحكم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. طيب، اما الذين كفروه فهو امام الحرمين. طيب، كفره او ابن امام الحرمين كفره. طيب، ولم يوافقه احد فيما اعلم، اوافقه بعض الشافعيه، لكن الصحيح انه لا يكون كافرا. او قد تقدم لكم، صحيح تقدم لكم بالامس ان الكذب يتفاوت، فاذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يريد شيئا يعتبر كافرا، وإذا كذب في مسألة من حلال أو حرام يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر، وكما جاء إنه يتبوأ مقعده من النار. ومنهم من يحتم قتله لعله يستدل بما جاء، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقال إن سنده صحيح وليس بصحيح. قد نبه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، جاء فيه بالسند أن رجلا خطب امرأة فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب من عندهم ورجع إليهم ما شاء الله، وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنني أبيت في أي بيت شئت، وأنا أبيت عند فلان، وفي أخرى إنه أمركم أن تزوجوني فلانة، والرواية الأولى أيضا واردة. فبعضهم يقول: لا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره، وبعضهم يقول: دعوه وزوجوه. ثم قال بعضهم: نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إليه وأخبروه، فقال: كذب علي عدو الله، واذهب يا فلان واقتله وما أراك مدركا. فذهب فوجده قد لدغته حيا. لكن قد سمعتم أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكاذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر مرتكبا لكبيرة، وهكذا الكاتب الذي يكتب الأحاديث ولا يتحرى، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طيب يا إخواننا، قال: وقد حررت ذلك في المقدمات، وأما من غلط في حديث، وأحمد والحميدي لا تقبل رواياته أيضا، وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه قد يكون واثقا بحفظه أو يكون واثقا بكتابه، وقد وقع لسفيان الثوري غير مرة أنه يخالف ويأبى أن يرجع، وربما حدث به على الوجهين، إذا خالفه أحد يحدث به على الوجهين، لأنه يكون واثقا من حفظه. إذا كان واثقا من حفظه أو من كتابه وأبى أن يرجع فلا حرج في ذلك. إذا ظهر له الحق وأبى أن يرجع عنادا فحينئذ تقدح في عدالته. قال: منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف، طيب يعقوب: من تتبع غرائب الحديث كذب، وغلوات العذر، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث رواه مسلم مسندا ومرسلا، وانتقده الدارقطني لأن مسلما ذكره في المقدمة، والراجح هو انتقاد الدارقطني رحمه الله تعالى، وجاء من طرق أخرى أعتقد أنه لا يثبت منها شيء، وإن كان الشيخ ناصر حفظه الله تعالى يثبت هذا الذي في صحيح مسلم والذي في غير صحيح مسلم. طيب، كفى بالمرء، نعم،
يتبع على ما فقد
غريب الحديث كذب عندي،
يتبع
على الحديث غريب الحديث كذب، انا قلت كذب فهو غلط، يعني ياتي للناس بغريب بشيء غريب لا يعرفونه، ربما يظنون هذا ليس صحيح وان كان صحيحا في نفس الامر، كما ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمن الناس يعرفون حديث إن الأعمال بالنيات من حديث عمر، وذهب غالب وحدثهم به من حديث أبي سعيد الخدري، فاعتبروه غريبا ولم يقبلوه من حديث أبي سعيد وضعف. وهكذا، يعني الغريب معنى الغرائب أي التي ليست بمعروفة لدى المحدثين، الذين هم المحدثون، يعني أقصد ما هو الذي يعني لدى الناس، لأن العامة الآن أصبح أكثر الشرع غريبا عليهم، وسبيلنا مع العامة هو التعليم والصبر عليهم. غريبهم يعني إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعا لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سمعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه
بجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنها تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. كم عندنا حالة في أخواننا في هذا الموضوع؟ حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا ما حدثته كذب علي. حدث التلميذ عن شيخه فقال شيخه ما أذكر أنني حدثته بهذا. حدث تلميذ عن شيخه فقال شيخه أنا قد نسيت ولكني أرويه عنك. الحالة الأولى يتوقف فيها فقط، أحدهما يعتبر مفتن إذا كانا ثقتين، يتوقف فيها فقط إذا كذبه وقال. الحالة الثانية يقبل. الحالة الثالثة للسيوط كتاب اسمه تذكرة المعتسين في من حدث ونسين، وأعتقد أن الخطيب أيضا كتابا في هذا، لكن السيوط أعرف هذا مشهور بين في كتب المصطلح أن له كتابا في اسمه تذكرة المعتسي في من حدث ونسي، وهذا يقع. طيب. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية، والحنفية لا يعتبرون في هذا لأنهم يردون ما هو أصرح إذا كان مخالفا للمذهب. حديث المصرى وحديث أبي هريرة مثل الشمس بسند صحيح في الصحيحين، ثم بعد ذلك ينتهي بهم الأمر إلى أن يقولوا بعد كل مجادلة في الحديث، وفي النهاية يقولون إنه من رواية أبي هريرة وليس بفقيه. الله المستعان، الله المستعان. فأقصد يا أخوان لو لم يذكر خلاف الحنفية وخلاف الزيدية، لأننا نحن الآن ندرس المصطلح فيذكر لنا اصطلاح المحدثين، أما المتعصبون الذين إذا زلت قدم إيمانهم حاولوا في كل محاولة أن يبرروا كأنه معصوم، عياذا بالله عياذا بالله، أن يبرروا موقفه يحاولون بكل محاولة. فإن الجمهور يقبلونه ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. انتهى. يعني إذا نسي الزهري سليمان بن موسى ثقة ما يضره، لأن ما قال كذب علي سليمان بن موسى ما حدثته. طيب، والحديث صحيح وإن لم يكن في الصحيحين، وكحديث رضيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول: حدثني رضيعة عني. طيب، الحديث هو في مسلم يا اخواننا.
هذا جزء من الحالة الثانية.
اي
هو الحال
الذي حدثه من الحلول.
اي
نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت هذا اولى بالقبول من الاول. نعم، لان عندنا ثلاث شروط كما قاله اخوكم. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نفي، وأما الكتاب الذي سمعتموه فيقولون هو كتاب لطيف صغير الذي هو كتاب السيوطي رحمه الله تعالى. ويفيدنا الحافظ ابن كثير كما تقدم لكم انني كنت اذكر هذا لكن ما جزمت به ان الخطيب جمع كتابا. والحافظ الخطيب يا اخواننا قل ان تجد فنا من فنون الحديث الا وقد افرده بكتاب فجزاه الله اي بالاخذ على التحديد اجره ابو نعيم الفضل ابن دفين وعلي ابن عبد العزيز البغوي والحارث ابن ابي اسامه اشتهر هؤلاء بماذا اشتهروا بالترخص في اخذ يعني الاجره على التحديد واقل شيء انه ينقص من المروءه الامام احمد قد كره الروايه او ما امتنع من الروايه عمن اخذ اجره على التحديد. ورب العزه يقول او يحكي على عن انبيائه انهم يقولون وما سألتكم عليه من اجر فهو لكم طيب ويقول فلا يسألكم اموالكم ان يسألكمها فيحكيكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. والواجبات تؤدى لما لا ينتظر حتى النهاية؟ أنا أحب ينتظر وإلا تقول له عنده هو عنده حاجات يجي من عنده وأنا أحب ولكن يا محمد أنت هذا مبطل يا أخوان الله قلنا يا اخواننا ان اخذ الاجره على التحديد اقل احواله ماذا ان يكون هارما للمروءه فلتاتنا في المجلد الاول من ميزان الاعتدال نقرا وان كنا قد قراناه ما جاء في ترجمه الحارث بن ابي اسامه تسرعوا به نعم لكن انا فما اطلب هم يعني نحن نجوز من اجل مش بكتب وما ناخذ شيئا بصحيح لكن ما دام ان فيه من هو مستعد ان ينشرها في جميع الادبار الاسلاميه ولا يتيسر هذا الا بشخص يريد الربح بعدها دعه يكتبها نحن نحب ان تنشر
نعم لانه رخص من كل كان كل واحد يحث عليه
ويجب ان يعلم ان الكتاب الذي يباع في المكاتب يكون الناس يقبلون عليه ويحبونه اكثر من الكتاب الذي يوزع مجانا
نعم.
صحيح الكتاب الذي يوزع مجانا ياخذونه ويرمون ما لهم فيه طيب ونقرا ما جاء في ترجمه الحارث بن ابي اسامه في شان اخذ الاجره على القران وهو الحارث بن محمد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى الحارث بن محمد بن ابي اسامه التميمي صاحب المسند سمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وكان حافظا عارفا بالحديث قال الإسناد بالمرة تقلنا فيه بلا حجة ورمز له الذهبي بصح قال الدار بطنين قد اختلف فيه وهو عندي قدوس
وقال ابن حزم ضعيف ولينه بعض البغادبة لقوله يعقد على الرواية. ثم ساق الحافظ الذهبي سنده فقال أنبأنا أحمد بن سلام عن حماد الحراني عن السلة أخبرهم أخبرنا أبو علي بن مهدي أخبرنا أبي حدثنا علي بن عبد العزيز الطاهر حدثنا أبو يعلى عثمان بن الحسن الطوسي أخبرنا محمد بن جعفر سمعت محمد بن خلف المرزبان يقول مضيت إلى الحارث بن أبي أسامة فوجدت في تهديده قوما من الوراثين. وهو يفقد أسماءهم على كل واحد درهمين فقلت له اكتب اسمي فكتب ثم عرضها الوراق عليه فلما ترى اسمي قال ابن المرزبان مع هؤلاء لا ولا كرام فأخبروني فأخذت رقعة وكتبت فيها أبلغ الحارث المحدث قولا عن أخي صادق شديد المحبة ولك قد كنت تحتدي سالف الدهر قديما إلى قبائل ضبة وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت في اللقاء بن شبة عن يزيد والواقد وروح وابن سعد والقعنبي وهدبة ثم صنفت من أحاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المدائن فما زلت قديما ترت في الناس كتبة أفعنهم أخذت بيعك للعلم وإيثار من يزيد فحبة سوءة لشيخ قديم ملك الحرص والضراعة قلبه فهو كالقبر في المعيشة يرسم وأمانيه بعد 90 رقبة فلما قرأها قال أدخلوه قاتله الله فضحني. فأخذ الأجرة القرآن أقل حالها أن تكون عضلت على القرآن أي على الحديث أقل حالها أن تكون ماذا خارمة للمروءة.
أن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تبثوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به قال لكن لو أن هناك رجلا أو دولة وتعطي لمن يعلم أبناء المسلمين ما أرى مانعا من هذا والممنوع أن يقال للطالب لا أدرسك حتى تعطيني كذا وكذا أو يعطيه الطالب أو قريب الطالب أما أن يأتي بمن يتفرغ وبشرط أنه لا يستكثر بالقرآن أن إذا علم القرآن من أجل أن يكتسب من بعده علم القرآن لوجه الله وإذا جاءه شيء يسد حاجته من أهل الخير أو من الدولة من بيتنا المسلمين فلا مانع من هذا. قال كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد عرفتم أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ما ثبت فيه دليل. نعم عندهم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا أو أجر ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا الدليل يعمل به في موضعه. ما هو موضعه؟ موضعه أنك ماذا؟ أنه يجوز أن يأكل في الربية. عندهم دليل آخر قد زوجتك هذه معك من القرآن وهو حديث سهل بن سعد الصاعدي في الصحيحين. هذا أيضا يعمل به في موضعه وهو أن الرجل إذا كان معجنا وهو يحفظ شيئا من القرآن يعلم المرأة التي تزوج بها ويكون تعليمه قد أضلها. فإن هذا يكون يعمل بكل الشوكان قد أدى أخذ المال على القرآن في غير التعليم من الآخذين أموال الناس بالباطل. والدريس أيضا كذلك أبعد، ولا ذاك يستفيد ولا ذاك يستفيد. إذا درست لك المصحف بخمسمائة ريال ودرست أنا من أجل خمسمائة ريال، لو لم تأتني ما درست فلا أنت تستفيد ولا أنا أستفيد. لا أنا أستفيد بأني لم أكن مخلصا، ولا أنت تستفيد بأن العمل ليس بمشروع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وختمة الدفن: إما أن تبقى للأيتام أولاد الميت، وإذا أراد أحد أن يتصدق عليه فالصدقة مقبولة من دون يقرأ وما يقرأ. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق بغداد لأبي الحسين ابن النقور يأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب، هذا يا أخواننا فتوى، وقلنا إننا ما نعلم دليلا يدل على التحريم، لكن الأفضل أن يعلم لله، وما ضره أن يفعل كما فعل علماؤنا المتقدمون، فمنهم الحداد ومنهم البزاز ومنهم البزاز ومنهم ذوي الخراب الشتاء حتى اللبان، منهم اللبان ومنهم الجزار، يحترفون. ثم بعد ذلك أيضا يجلسون للتعليم، ولكن في هذا الزمن من أراد أن يحترف ويتعلم أو يعلم فلا بد أن يكتسب في المعيشة، لأننا قد رأينا أناسا أرادوا أن يجمعوا بين هذا وذاك فشغلوا. لماذا؟ لأن الناس قد توسعوا فصار يحتاج أن يشتغل طول وقته، وحتى أن يكفي حاجة بيته لكن لو اقتصر وبقي على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم لا أمكن، ما ضر طالب العلم أن يأكل له تميرات في الصباح، صحيح ما ضر، ويشرب كأس الحليب، يمكن أن يبقى إلى الظهر وهو لا يريد شيئا، ثم في الظهر يأكل ما، وهكذا. ما يعلم الله أن فترة الأكل، والله المستفى قد ألقنا هذا، يورث أمراضا كثيرة، وكثير من الأمراض لم تكن موجودة في الزمن المتقدم، لكن بسبب التخليطات الأكل وتنوعات وكذا وكذا تجدون الصحايا تكب بالمتعالجين والخارج والخارج وما غير وإلى ذلك
الحطى والفور.
نعم طيب إلى هنا يا أخي
قال رحمه الله تعالى مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. من يعرف أعلى العبارات؟
أوثق الناس.
هذه أعلى العبارات، أوثق الناس. بعدها تكرير الصفة في اللفظ أو المعنى، سبت كذب، سبت مسكن، ثقة حافظ، يعني ها؟
ثقة
نعم، ثقة نعم. طيب، وأننا وبعدها ثقة.
طيب.
قال قلت وبين يعني وكذلك التجريح. التجريح ما هو يا ابن موسى؟ أرض العبارات. في التجريح.
والله.
الحمد
لله خالد.
الحمد
لله خالد في النظر.
طيب من أرض العبارات؟ هذا شان يا أخواننا. الله يجزيكم خير.
كيف من يضع الحدود؟
لا تضيع شيئا بارك الله فيك.
أغلب
الناس. والله من أنت هذا الكذب. وركن من أركان الكذب. الله المستعان. جزاكم الله خير. وهذا احتفظناه بارك الله فيكم من فتح المضيف. الله أكبر يا رجال. فتح المضيف هذا يمكن تترسمون فيه أخطاء. ما يستطاع يقرأ يا حبذا لو يسر الله بطالب علم يقرأه ويقابله، لأنه في الغالب منقول من النكت لابن الصلاح، من النكت للحافظ بن حجر، وطبع طبعة رديئة شان أخينا محمد عبد المحسن رحمه الله تعالى، فرى ما يبالي يأخذ الكتب القيمة الطيبة جزاه الله خيرا، لكن ما يقدموها للمطبعة بدون مشرف فتطلع أخطاء. الكتب المني أخذتها هذا من أين؟ من فتح المضيف. قال قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعثر ضبطها. وأحسن مرجع في هذا يا أخواننا في بيان اصطلاحاتهم هو الربط والتكميل للكنوي. صحيح ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه كثيرا وأن يحذر من تعصب اللكنوي ومن تعصب أبي ردة. فاللكنوي حنفي وهو محدث كبير، الله يقول الحق، محدث كبير وهو حنفي. وأبو ردة أيضا حنفي وهو محدث وله معرفة بالحديث طيبة وهو عصري حي يرزق. طيب يا أخوانا، وقد حصلت بينه وبين أخينا محمد بن المهدي سوء مفاهمة، مع أن محمدا من المرنين، ولكن رأى داود متعجرسا إلى النهاية وهو بخمر، فرأى عجزه الأخ محمد المهدي، فأنسل النهاية قال إما أن تسكت إما أن يأتي مالك للعقبار الألباني وذويه ما يعادوني إلا لأني من الإخوان المسلمين، وهذا كذب، والله ما يعادونه لأنه من الإخوان المسلمين، يعادونه لأنه يدافع عن شيخه الظليل الكوثري. ما يعادون، ما رأينا في عبارات، ما رأينا في عبارات الألباني من أولها إلى آخرها وردود على أبي بكر بأنه، لكن أراد أن يستثير الإخوان لأنهم كانوا متفقين عنده على أخينا محمد المهدي. ولكن الأخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله تعالى كان حاضرا وهو يعرف قدر الرجل الأخ محمد المهدي، فيعني سمح القضية وتراعوا، وإلا قد كانت تضع فتنة بينهم وبين بينه وبين هذا أبي غدة. طيب. قال ها
كلهم
الكوثري بارك الله فيك تركي. فلما قام أتاتورك الطاغية ويعني أجل العلماء مثل يعني ابتدى به جمال عبد الناصر، هو الذي سنى جمال عبد الناصر وعلاه الذي سنى للدول الآن الفك بأهل العلم وبأهل الخير. هرب الكوثري إلى الهند وإلى مصر، يعني يتردد بين الهند وبين مصر، وبقي بمصر وكثر له الصلاحات، ولا فهو تركي.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وتم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، ينبغي التوقيف عليها. وأي كتاب قلنا الذي يوقفك عليها؟ أي كتاب هو؟ الرفع والتكليم للأكلمي، فإن شاء الله يقرأه إخواننا مطالعة. طيب، هو كتاب طيب. ومعرفة اصطلاح المحدثين أمر مهم جدا. قد يقول ابن معين ليس به بأس، وهو لا بأس به، وهو يعني ثقة. قد يقول ضعيف، وهو يعني ليس به.